أحباء المشاهدين تلفزيون قناة الحياة، أعزائي المستمعين والمشتركين في برنامج التال توك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القمص زكريا بطرس. أهلا بك يا أستاذنا، منورنا. أحبائي، لسه إحنا في مواضيعنا الشيقة، ودايما وقبل ما ناخد الاختبار هنطلب من أستاذنا إنه يرفعنا في الصلاة جوار عرش النعم. تفضل أستاذنا.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إلهنا يا من افتقدتنا بخلاصك وأبطلت الموت وأنرت الحياة والخلود، أسألك يا رب أن تشرق في قلوب الجميع بإشراقة مجدك ليعرف الكل شخصك ويتمتع بخلاصك، لأجل الدم الكريم وطلبات كافة قديسيك معنا لما نديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبز الكفاف أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
أحبائي المشاهدين، كالعادة هنبتدي بسماع اختبار أحد العابرين من الظلمة إلى النور، أحد المبصرين بعد العمى، أحد المنتقلين إلى الحياة بعد الهلاك. أخونا توما هيشارك عمل الرب في حياته ويقول لنا إزاي قبل ربنا ومخلصنا يسوع المسيح إله ومخلص. أدمن من فضلك ادي المايك للأخ توما وخليه يتكلمنا عن عمل الرب في حياته. تفضل.
شكرا جزيلا يا أحمد حاضر. تفضل يا توما، معاك المايك.
سلام المسيح معكم جميعا. أحب أكلمكم كم صنع الرب بي ورحمني. أول شيء نبدأ بعلاقتي من بداية عمري. كانت علاقتي مع الإسلام في بداية عمري وأنا صغير. كنت أسابق الإمام إلى المسجد، كنت أصوم رمضان في عز الحر. لكن المشكلة كلما كبرت بالسن كلما يعني بدأ الفتور بالعلاقة مع الإسلام. كان عندي مسألة أساسية وهي مسألة الكراهية وقتال المشركين أو الكفار لأجل كفرهم. يعني زي حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. كانت هذه المسألة مسألة فاصلة بالنسبة لي. كان دائما هذه المشكلة لدي. يعني بدت الأيام وكل ودائما أحس أنها وساوس شيطانية، كل شوي أفكر فيها وأفكر أنه حتى لو كان يعني كافر لكن يعني أخلاقه سامية لا أستطيع أن أحبه إسلاميا. شوي لين جت أحداث 11 سبتمبر. أحداث 11 سبتمبر كانت المسمار الأخير في نعش الإسلام بالنسبة لي. كانت هناك مشاكل أخرى مثل الإله المستفز وغيرها، لكن لقصر الوقت أحكيها المشكلة الكراهية. بعد ما شفت أنه الأطفال والبنات والنساء والرجال يقتلوا باسم الله، لأنه باسم الله فقط وباسم الإسلام، تركت الإسلام نهائيا. أحسست أنني أفضل من الله، أحسست أن الله شرير وأنا أفضل منه. حطيت لي ناموس في حياتي أو حطيت لي زي دستور في حياتي، المحبة والسلام بين البشر. هذه كانت محور حياتي لمدة سنتين. ف في يوم من الأيام كنت مسافر لدولة ما إسلامية، سمح لي أن أدخل كنيسة، شفت كنيسة كنت حبيت أني أدخل هالكنيسة، دخلت في الكنيسة وحسيت زي السلام اللي دخل في قلبي. جيت من بكرة ودخلتها ثانية ودخلتها ثالث مرة، كنت يعني أحب أحد يتكلم معي في الموضوع، يعطيني كتاب مقدس، يعطيني شيء يكلمني عن المسيح، لكن للأسف يمكن ظروف البلد الموجودة هي اللي خلتني يعني يمكن ما خلت أحد يتكلم معي. شوي شوي بديت أفكر في المسيحية، بديت أفكر أن أرى الله الشرير، أرى الله الشرير من خلال المسيحية. كنت أعتقد أن كل العقائد هي صورة طبق الأصل للإسلام، لكن بأشكال ثانية وبفلسفة ثانية. أشكر رب أني قدرت أدخل بالتوك، كنت أدخل بالتوك في غرف غير غرف الدينية. ذاك اليوم دخلت غرفة دينية لأسباب معينة، دخلت البالتوك لأسباب يعني دخلت الغرفة الدينية المسيحية لسبب أن أرى الله الشرير بالصورة المسيحية. دخلت ورفعت إيدي وسألت سؤال: ما هي علاقة المسيحي مع الإنسان الغير مسيحي؟ هذا كان سؤالي المحدد للإخوة المسيحيين اللي كانوا أدمن هناك. أنا تفاجأت برد أنه قال المسيح يأمرنا بأن نحب حتى أعدائنا، وذكر لي أحبوا أعدائكم. أنا يمكن جاني انهيار بعد هالكلمة، جلست يمكن ساعات وساعات أفكر في هذه الكلمتين، أحبوا أعدائكم. لم أعتقد، يمكن الجو المغلق اللي عندي في البلد، الجو المغلق اللي عندي في البلد لا تسمح لي بأن أرى عقائد أخرى، بأن أرى نورا آخر، بأن أرى نورا حقيقي. لكن هالكلمتين هزتني، قعدت أبكي وأنا الرجل البدوي الذي لا يبكي إلا في المواقف الصعبة. بعدها بيوم يومين فكرت أن أخذ الأمور بمحمل الجد. أنا طبعا من السعودية، فتعرفون الجو المغلق في السعودية لا يسمح لك أن تقرأ أو أن ترى أو أن تسمع غير القرآن أو غير الإسلام السني، حتى الإسلام الشيعي لا يمكن أن تسمع عنه. شوي شوي بديت أفكر أن أحصل على الكتاب المقدس، هذه معضلة بالنسبة لنا، أو يعني خط أحمر لا يمكن أن تحصل على كتاب مقدس في السعودية. كان عندي واحد كان عندي زي عمي شايب، هو كان يجيب لي كتب ممنوعة، كتب إلحادية، كتب فلسفية، لكن يوم طلبت منه الكتاب المقدس رفض أن يأتي به. ليش أنا لا أعلم، إلى الآن لا أعلم. واحد من الخدام اقترح على اقتراح أنه أحصل على الكتاب عن طريق برنامج في الإنترنت. نشكر المسيح أنه حصلت الكتاب في برنامج في الإنترنت وحصلته وبديت أقرأ فيه. كان في واحد من الخدام كان معي دائما كل يوم يمكن 4 ساعات، أنا أقرأ الكتاب وأسجل عندي بالنوتة الأشياء اللي أحتاج أنه أسأل عنها. نشكر المسيح إني ما قرأت أي كتب صفراء ولا أي كتاب يعني بطريقة أو بأخرى. فترة بعد يمكن 4 شهور انقطع عني الخادم، والرب أرسل لي خادمين من أجل أن يجاوبوا عن أسئلتي. جلست ستة شهور على هالموضوع، وبعدين قررت أن أؤمن. ليس سهلا على إنسان من بوضعي أن يؤمن بسهولة من أجل كلمتين، لا يمكن إلا إذا الرب افتقده وأراد أن يؤمن. الرب كتب لي أن أؤمن، والرب كتب لي أنه وعمد وأنا الآن في ملء ونعمة رب يسوع المسيح، أحس بالإله الحي كما هو ليس إلها ميتا لمدة 25 سنة، أحس بإله ميت لا يعرف عني أي شيء. في سنة وشهرين تقريبا أحسست بالإله الحي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. نصيحة لجميع أخوتي المسلمين، لا تصدق أحدا. أنت ادخل لغرفتك وأغلق بابك وأدعو الله مباشرة، ادعو الله مباشرة وقل له يا رب أرني الحقيقة، وسترى الحقيقة إن كنت طالبا لها. إن كنت طالبا لها. رب يبارككم ويحفظكم. قلت بأجالة ما استطعت أن أقوله، المايك فري، والرب يبارككم ويحفظكم وصلواتكم معي. رب يبارككم.
أمين أمين. أخي الحبيب، مبروك عليك الخلاص، مبروك عليك النعمة اللي ربنا أردها لك، ما كتبها لك، هي أردها لك لما اقتحم حياتك وانت سمحت له بفتح قلبك وطلبت منه انه يعرفك الحقيقة ويعرفك الطريق. للمسيح قال انا هو الطريق والحق والحياة. واشكرك انك ما قريتش من الكتب الصفرة، واضح انك انسان قارئ ومن الخلفية السلفية. الكتب الصفرة اللي هي الغير موثوق بيها او من اللي بيسموها الاجتهادات. فنشكر ربنا انك لجأت للكتاب المقدس ومش لاي كتب ثانية. تعليق أتسابونا على الاختبار الجميل ده.
أمين. ربنا يبارك حياتك ويزيدك من النعمة. والحقيقة الواحد بيشوف قد ايه ربنا بيبحث على الإنسان في كل مكان. تكلمنا عن مشاعره ان هو كان يفضل قتال المشركين لأجل كفرهم، ولو انه يرى المسيحيين على أخلاق لكن كفرة. تيمنا بكلام الرسول انهم امر ان يقاتل الناس. نقطة تيرنينج بوينت اولى في حياته، نقطة محولة، وهي احداث 11 سبتمبر. وليس ببسيط ان يكتب الدكتور سيد القمي كتابا عن هذا الحدث ويقول شكرا بن لادن الذي كشف حقيقة الاسلام بهذه الأحداث. وآدي واحد من اللي تأثروا وشفناه أنه ترك الإسلام من أجل هذه الأحداث اللي ما نعرفهمش أكتر. سيبك من الناس المهيصين، لكن احنا بنتكلم على اللي بيتعامل وياهم ربنا في الأعماق. حس إن هو أخلاقه أسمى من أخلاق إله الإسلام. شاف إن إله الإسلام بكده شرير، وهو الرجل محب للسلام فهو أسمى وأحسن. وبعدين ابتدى يفكر ودخل كنيسة. وبعدين الحتة النقطة المهمة قوي انه انتظر ان حد يكلمه او يديله انجيل، ما حدش. مش امر يكسف برضو ده، نقف مكتوف الايدي والرجل يروح الكنيسة ويخش بنفسه وما يلاقيش اللي يكلمه. الى متى نأكل الجبن الابيض فيمري على جلدنا؟ عايزين نتحرر حتى لا يلصق بنا الجب، ونقدم رسالة المسيح للناس، نقدم له الكتاب المقدس. وبعدين نقطة تحول أيضا أخرى كبيرة، وهي دخوله للفلسوق. شوفوا خدمة الفلسوق. أحباء العاملين في الفلسوق ليل نهار، إني أقدر مجهوداتكم وأشد على أياديكم لأجل هذا المجهود المقدس من كل أدمن، من كل خادم، من كل عامل. ربنا يبارككم ويزيدكم من النعمة. وهنا يبرز أثر الخدام المتابعين الفلسوف. لما بيلاقي واحد بيبتدي يسأل ويعمل، يبتدي يتكلم وياه بالعقل والمنطق والكلمة الحية الروحية. ولقى خادم واحد، لا اثنين خدام، كان شيء عظيم جدا. ومن هنا أنا يعني بشكر أحبائي العاملين في الفلسوف في كل غرفة. وبعد كده ابتدى يفوق وابتدى يقرر ان هو يقبل المسيح، ثم نال نعمة المعمودية. وتعبير لطيف قوي، بعد 25 سنة عمره رأى أنه كان يعبد إلها ميتا، ولكنه بدأ يشعر بالإله الحي العامل فيه. ونصيحة جميلة جدا عزيزي ثوما، ربنا يباركك ويزيدك من النعمة، وهي نصيحتك لأحباء المسلمين: لا تصدق أحدا من الذين يتكلمون ويبررون، لكن اغلق بابك، صلي لأبيك الذي في الخفاء وأبوك الذي يرى في الخفاء، سيجازيك علانية ويعرفك الطريق. الرب يباركك ويزيدك من كل نعمة، ويجعلك قدوة حسنة لكثيرين من المشاهدين والسامعين في الفلسوق ليعرفوا الإله الحي الحقيقي. آمين.
آمين. آمين. أخي الحبيب ثوما، مبروك عليك نعمة الخلاص، مبروك عليك الفداء، مبروك عليك انك عرفت مين هو الاله اللي تفقدك واداك نعمته وخلصت بدم. الف مبروك. احبائي، دلوقتي حان موضوع اليوم في الحلقة، والنهاردة هنتكلم على موضوع شيق وشائك، اللي هو موضوع الخمر في الاسلام واقوال الشيخ خالد الجندي عن هذا الموضوع. فبنبتدي بنقول يا قدس ابونا، في قناة أوربت في البرنامج بتاع الأستاذ عمرو أديب، جه الشيخ اللي اتكلم عن الخمر في الإسلام، والشيخ خالد الجندي اتكلم في الموضوع ده، فممكن تعلق لنا على الموضوع ده لو سمحت؟
ده شيء جميل جدا، والحقيقة أنا بكرر الكلام تاني قبل ما ابتدي في الموضوع، وأحب أن أنا أشيد بالمذيع البارع عمرو أديب، قلت رغم اختلافاتي السابقة معه، فبأراه هذه المرة أيضا محاورا يناقش بكل جرأة ويجادل بالدليل والبرهان والمنطق، ويثير الأمور التي لم يتعود العالم الإسلامي أن يتكلم عنها. ولهذا لم أندهش من قول السيدة إيمان في مداخلتها في نهاية الحلقة الأولى، لما تقول الكلام ده ممكن يعمل بلبلة لناس كتير، وأضافت أنا متغاظة بصراحة قوي. والآن آتي إلى سؤالك يا عزيزي الفاضل، وأحب أن أركز تعليقاتي على ما جاء في ذلك البرنامج في خمس نقاط.
خمس نقاط.
النقطة الأولى، هل كان النبي محمد يشرب الخمر؟ اثنين، ما معنى النبيذ؟ ثلاثة، هل كان الصحابة يشربون الخمر أيضا؟ أربعة، ما معنى أسباب الأسباب الحقيقية لتحريم الخمر؟ خمسة، ما هو موقف المسيحية من الخمر؟
ده شيء جميل جدا. طيب ممكن أطلبونا، لأن الشيخ خالد قال وأقر في البرنامج أن محمدا لم يتعاطى الخمر، فأنا مش عارف تعليق أسك الموضوع إيه.
ده بالفعل الكلام اللي قاله الشيخ خالد وجه في البرنامج، وأحب أن احنا نشوفه سوا دلوقتي مع بعض على الشاشة.
أبيد،
ما كان معروف عنه أنه كان لا يعاطر الخمر ولا يصحب النساء ولا يتردد على الرايات الحمر ولا يجلس في نوادي الرايات.
سمعناها، بيقول كان معروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يعاقر الخمر ولا يصحب النساء ولا يتردد على الرايات الحمر ولا يجلس في نوادي قريش. كويس، ويبدو أن فضيلة الشيخ لم يدرس السيرة النبوية والأحاديث المحمدية جيدا، أو ربما ضاعت المعلومات من ذهنه بسبب انفعاله أمام قذائف عمرو أديب، وأخشى ما أخشاه أن يكون السبب هو التمويه للتهرب من الإحراج. وها نحن نسوق بعض الأحاديث التي تثبت أن محمدا نبي الإسلام كان يشرب الخمر، حتى يراجع فضيلة الشيخ خالد معلوماته. جاء في صحيح مسلم تعرض قبل كده، يكفي الإشارة إليه هنا في الكاميرا. كتاب الأشربة باب في شرب النبيذ. عن جابر ابن عبد الله قال: كنا مع رسول الله فاستسقى، حسب الصعب يعني، فقال رجل: يا رسول الله، ألا نسقيك نبيذا؟ فقال: بلى. فجاء بقدح فيه نبيذ فشرب رسول الله. النبي صاحبنا كان بيقول ما بيشربش. وجاء في صحيح مسلم كتاب الأشربة، يعني برضو صحيح مسلم أيضا، عن ابن عباس قال: كان رسول الله ينبذ له الزبيب في السقاء، يعني في الإناء، فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه، ثلاثة أيام يشرب وسقاه، فإن فضل شيء أهرق. وجاء أيضا في مسند أحمد، بداية مسند عبد الله ابن عباس، عن ابن عباس قال: كان رسول الله ينبذ له ثاني ليلة الاثنين، فيشرب يوم الاثنين والثلاث ويوم الأربع إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخدام أو صبه، ثلاثة أيام. وجاء أيضا في مسند أحمد، مسند عبد الله بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود كان مع رسول الله ليلة الجن.
ليلة الجن،
الليلة اللي قضاها محمد مع الجن. فقال له النبي: يا عبد الله، أمعك ماء؟ قال: معي نبيذ يا رسول الله. فقال: أصبب علي. فتوضأ بالخمر. وقال النبي: يا عبد الله بن مسعود، إنه شراب طهور، شراب وطهور، يعني هو بيظهر بيتمضمض ولا حاجة، وضوء، نزل شوية شراب حل وطهور كمان. وجاء في السيرة الحلبية، سيرة محمد جزء 4 صفحة 459، باب من كان يضاحك النبي. باب مين اللي كان بيضحك النبي؟ نذكر منهم نعيمان، ده كان النبي إذا نظر إلى نعيمان بيقول كده، إذا نظر إلى نعيمان لا يتمالك نفسه من الضحك. ليه؟ لأنه كان مزاحا، رجل يحب النفس. ومن ضمنهم أيضا من كان، شوف بقى اللي جاي، من كان يشاركه في الخمر، في الايه؟ في الخمر.
نعم،
عشان خاطر بعد كده الشيخ خالد بيقول في فرق بين النبيذ والخمر. كان ينبذ لكن ما كانش يشرب الخمر. كان يشاركه في الخمر. وكمان جابوا اسمه، واسمه عبد الله، ولقبه يلقب الايه؟ بالخمار، خمرجي. ولله في شؤونه عجب. وأخيرا وليس آخرا، ألم تقرأ يا فضيلة الشيخ بنفسك في الحلقة ذاتها الكلام اللي ادهولك عمرو أديب تقراه، وحنشوفه مع بعض دلوقتي، بعدين علق عليه، شوف المشهد.
وقد عرف عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب النبيذ، وكان المعروف عنه أنه صلى الله عليه وسلم يحب النبيذ. ويقول ابن القيم الجوزية في كتابه الطب النبوي، وثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له أول الليل ويشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي منه شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. والتمر الذي يخمر ثلاثة أيام لابد.
ما رأيك يا فضيلة الشيخ فيما قرأت؟ ما رأيك؟
حاجة أقول لك إيه؟ طب بص يا أستاذونا، أنا مع أستاذ الكلام اللي أنت بتقوله، بس برضو الشيخ هنا قال إن في فرق بين النبيذ والخمر.
أعتقد أن الشيخ خالد الجندي قد تضاربت أقواله في تحديد معنى النبيذ. شوف معي خطوة خطوة. فقد قال مرة في الشريط في الدقيقة 4:28 ثانية دول يعني النبيذ اللي يتصوروه لحد اللي بيعصروه لحد ما يتخمر وتشربوه، اذا هو مشروب مسكر اللي هو بتقول عليه خمر. ثم ناقض نفسه في قول اخر، النبيذ هو اللي مش متخمر مش مسكر ولا مخمر.
طب استبونا برضو عشان المشاهدين، كل الشرايط دي بالدقايق اللي ابونا بيذكرها في الحديث هتلاقوها موجودة على الويب سايت بتاع البرنامج حوارحق.com وهو او اسلاميات.com، الاثنين بيليدوا البعض وهتلاقوا فيها كل الحاجات دي موجودة للي عايز يحصل عليها.
وكمان هنشوف المشهد مع بعض دلوقتي على الشاشة.
نقول ثاني للناس، ايه الفرق بين النبيذ والخمر؟ النبيذ بموجب هذا التعريف الكوفي
هو مش اللي من العنب
اللي هو مش متخمر. النبيذ إذن هنا مش مسكر ولا مخمر.
نبيذ يعني ده قال كده اكتر من كده كمان، النبيذ يعني عصير يا جماعة بس خلاص كده. ولكن احاديث كثيرة ذكرت ان النبي محمد كان يشرب الخمر صراحة مثل ما ذكرناه منذ قليل، وهو ما جاء في السيرة الحلبية سيرة محمد جزء 4 صفحة 459 باب من كان يضاحك النبي، منهم من كان يشارك في الخمر واسمه عبد الله ويلقب بالخمار. علاوة على أن معنى النبيذ في المعجم الوسيط هذا لمجمع اللغة العربية جزء 2 صفحة 897 يقول النبيذ شراب مسكر يتخذ من عصير العنب أو من التمر أو من غيرهما ويترك حتى يختمر. وجاء في كتاب سبيل المستفسرين للدكتور صلاح الدين الحسيني صفحة 29 وده موجود على السايت اللي هيعلن دلوقتي، قال معنى النبيذ في اللغة والعرف والشرع هو الخمر. معنى النبيذ هو الخمر. وقد حسم الشيخ خالد نفسه الموضوع بقوله ممكن، وده هنشوفه على الشاشة دلوقتي، ممكن أشرح لك الكلمة دي تسمعه عن عصير القصب. مين فينا في الأيام الحر دي ما بيشربش عصير القصب؟ عصير القصب ده جميل وممتع كشراب، شوف، إنما لو اتساد لمدة يوم تحول إلى خمر. هي دي الكارثة. بكمل حاجة اسمها الاستحالة، تحول إلى عنصر آخر، وحنشوف الكلام ده على الشاشة قدام.
ممكن أشرح الكلمة دي تسمعوا عن عصير القصب؟ أظن مين فينا في الأيام الحر دي ما بيشربش عصير القصب؟ دوت العصير القصب ده جميل وممتع كشراب، إنما لو ساب لمدة يوم تحول إلى خمر. هي دي الكارثة، حاجة اسمها الاستحالة، تحول إلى عنصر آخر.
فوصل الكارثة بنفسه يوم واحد يعمل كارثة. وواضح من الأحاديث التي سقناها والحديث الذي قرأه هو أن النبي كان يشرب الخمر 3 أيام، وهذه مدة كفيلة بأن يتحول إلى خمر كما قال الشيخ. وإلا ولا أنا فهمت خطأ يا فضيلة الشيخ؟
واضح أن قلتك ما فهمتش غلط. ده عندنا حاجة تانية أتبونا، لأن برضو لازم احنا نكون مدققين في الموضوع ده. الشيخ قال الجملة القرآنية اللي بتقول أن الخمر من عمل الشيطان، ايه رأيك؟
طبعا هذا ما جاء فعلا في سورة المائدة آية 90 و91. يقول بتقول كده انما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان.
نعم.
وعلق على ذلك الشيخ خالد قائلا سؤال رقم 2 طبعا ملناش دخل برقم 1 من عمل الشيطان خمر، واضاف قائلا ايه حكم انك تشرب حاجه من صناعه شيطانيه؟ والكلام هو على الشاشه هنشوفه عشان يبقى واضح.
من عمل الشيطان، سؤال رقم 2 في حكم انك تشرب حاجه صناعه شيطانيه؟
بناء على ذلك نريد ان نعرف الحكم على النبي محمد الذي ظل يشرب الخمر حتى بعد نزول الوحي ب16 سنه، لانه كما جاء في تفسير القرطبي لهذه الصوره، وهذه تفسير القرطبي اهو، كان تحريم الخمر في سنه 3 من الهجره، وجاء في كتاب الخمر والنبيس الاسلام للشاعر والباحث اليمني علي المقري، والسايت راح يتحط